بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرج نبينا. اليوم إن شاء الله نأخذ درس في التفكر النقدي. وصلنا إلى الحاجة القيمية، صح؟ بنية المحاجة القيمية، خذينا أبسط بنية إلى المحاجة القيمية، أنه يصير في عندنا مبدأ عام، زي مثلا الخير مطلوب، مبدأ عام. بعدين أقول مثلا الإحسان إلى الآخرين خير. إذا عندي مبدأ قيمي عام، زين، مبدأ قيمي عام. أجيب حالة تطبيقية أطبقها على هذا المبدأ، مثلا الإحسان إلى الآخرين وإيش فيه؟ خير، زين. فأستنتج وإيش حكم، أحكم على الإحسان الآخرين لأنه إيش مطلوب أيضا، واضح؟ مثلا مبدأ من المبادئ ان من ناحية عملية بالنسبة الى المرأة البيت والأسرة وش فيها متقدمة على كذا وكذا وكذا، زين. اي اشوف يصير عندي حالة، قل هذه الحالة تندرج تحت النشاط الاجتماعي، مثلا العلم، زين، التعلم، السفر. فأي أقول وإيش هذا مصداق من الكذا اللي كانت كذا وكذا وكذا، إذا وإيش فيه الأسرة متقدمة على هذا المصداق، واضح، على هذا النموذج اللي يندرج تحت هذا المبدأ العام. فأستنتج حكم، أقيم هذه الحالات المعينة، أقيمها على أساس وإيش المبادئ العامة الموجودة، واضح؟ هذه بنية المحاجة القيمية. إذن في عندنا مبدأ قيمي عام، في عندنا حالة تطبيقية، حالة معينة أطبق عليها هذا المبدأ، ومن خلال هذا التطبيق أستنتج وإيش حكم قيمي خاص، واضح؟ الحين نبدأ نتكلم عن هذه المقدمات أو هذه القضايا. أول قضية نبغي نتكلم عنها الحالة التطبيقية، اللي هي اللي تمثل المقدمة الثانية اللي بنطبق عليها المبادئ، زين. في الحالة التطبيقية عادة تكون الحالة التطبيقية وش فيها؟ وصف، وليست معيار. المعيار هو المبدأ، زين، وإنما يعني مثلا لما أقول أن الإحسان إلى الآخرين وش فيه؟ خير. هي هذا وصف، وصفت الإحسان بأنه خير، ما قلت أنه مطلوب، أنه أفضل، أنه حتى يصير قيمة، أعطيت قيمة، قلت له خير، وصفته بالخيرية، واضح؟ في حين أن المبدأ القيمي وش يقول؟ الخير مطلوب، الخير له قيمة، مطلوب، واضح وش يعني القيمة؟ إذن المبدأ العام عادة يكون وش معيار. أما الحالة التطبيقية غالبا ما تكون وش وصف، أكثر شيء تكون وش أوصاف. مثلا أقول في فائدة، هذه قيمته، أفضل قيمته، ممكن البعض يعتبر الخير وش فيها قيمة، ممكن أكثر خيرا قيمة، زين. إذن لو نوقف على المثال، أهم شيء أنه وش الحالات التطبيقية غالبا، مو دائما، غالبا وش تكون اوصاف، زين. اما المبادئ فهي حتما وش فيها مبادئ قيميه، اذا هي معايير نقيس عليها الاعمال اللي نبغى نسويها، واضح. طبعا هذا النموذج اللي اخذناه بسيط، احب تجينا بعض النماذج معقده شوي، زين. في الحالة التطبيقية وش المهم لازم نلتفت له في التفكير النقدي؟ ذكرناه من قبل أن أحيانا نذكر مصطلحات تحتاج إلى تعريف. يعني مثلا لما أتكلم عن الحجاب، أحيانا ما أحتاج إلى تعريف الحجاب، مجرد أن أقول الحجاب وش فيه؟ فيه إيجابيات، إذا هو المصداق والمصداق وإيش الخير، مصداق المصادق الأعمال الحسنة، صح؟ أنا لما إحنا في فرضية فرضت عليها أن اللي قاعدة أتكلم معها وش فيها؟ يعرفون الحجاب، يقبلون بالحجاب، مسلمين مثلا عندهم على الأقل ولو على نحو جزئية قبول بالحجاب، مو كفار أو يقبلون بالإسلام. إذن في افتراضات وش فيها غير منصوصة في الحالات التطبيقية. يعني لما نرجع لمثال الآيفون والسامسونج الجوال، لما نقول هذا السامسونج وش فيه؟ أنا اللي بأخذ إذا عجباني إذا، على أساس عجبت؟ لازم فيه وش؟ تعريف إلى هذا الإعجاب. هل هو إعجاب من ناحية أنه عملي أكثر؟ هل هو من ناحية أجمل؟ إذن في تعريف وش فيها غير منصوصة أدت إلى تطبيق ربط مبدأ قيمي بويش؟ بالحالة التطبيقية. يعني هل المبدأ اللي ربطناه بالحالة التطبيقية هو الجمال والجمال مطلوب؟ هل هو العملية وأن الشيء العملي مطلوب؟ وشو المبدأ القيمي؟ هني عادة إحنا نتكلم على أساس وش؟ في الحالة التطبيقية نتكلم وإحنا نبني على مبادئ موجودة عندنا، وهذه المبادئ لها تعريفات، يعني تعريفنا إلى الجمال، تصورنا عن العملانية، تصورنا عن العلمية، تصورنا، واضح؟ هذه التصورات تصير مطوية، افتراضات خدناها على أنها مسلمات. هني لازم توقعنا أحياناً في وش؟ في الشبهات، في النزاع، لما نختلف على وين؟ على هذه التصورات، واضح؟ الجمال عندنا يختلف، عشان كده نقع في وين؟ نزاع، أن هذا أجمل ولا ذاك أجمل، واضح؟ العملانية عندنا تختلف، نقع في نزاع أن هذا أكثر عملانية ولا ذاك أكثر عملانية. زين؟ إذن لازم نلتفت إلى ويش؟ نلتفت إلى الافتراضات التعريفية. تذكروا شو الافتراض؟ يعني المقدمات غير المنصوصة، العناصر غير المنصوصة. أيضا أحيانا يكون محل النزاع مو نفس الحالة التطبيقية، وإنما الإجراء المتخذ تبعا لهذه الحالة. وش يعني؟ يعني مثلا نرجع إلى الأم وتقديمها إلى ويش؟ الأسرة على بعض الأعمال الاجتماعية أو زين. إذا تعرضت إلى حالة في عمل اجتماعي بيزيدها معرفيا، بيزيد علاقاتها الاجتماعية، بيخليها أكثر وعي بالمجتمع، بيخليها أقدر على تربية أسرتها في المستقبل كذا. زين، هني في عندنا أكثر من إجراء. وش اللي تقدمه؟ هل تقدم العمل الاجتماعي أو لا؟ في عندنا عمل اجتماعي ألف، عندنا عمل اجتماعي باء، أو لا في عندنا عمل اجتماعي مجازي أصلا، تحضر الدرس ولكن وش فيه؟ زي ما ساعات نسوي حضور مجازي، يعني على الإنترنت، مو حضور في نفس المكان. إذن في عندنا عدة إجراءات حتى أوصل إلى وش؟ إلى هذه الحالة. إذن إحنا متفقين أحياناً على أن هذه الحالة تندرج تحت هذا المبدأ، ومتفقين على التعاريف، ولكن نختلف في الإجراء المتخذ للوصول إلى هذا التطبيق، إلى هذه الحالة، تعيينها، إجراءها، واضح؟ إذا أحياناً إحنا متفقين على أن وش؟ لازم أوصل إلى مثلاً هذه النتيجة من حضور هذا العمل الاجتماعي، ولكن كيف؟ نختلف وش؟ في الإجراء، صح؟ إذن أيضا لازم نلتفت، لا نخلط بين الجهة الإجرائية والحالة التطبيقية. فعشان كده تلاحظون بعض اللي يختلفون عقليتهم مرتبة، يقولوا شوفوا احنا متفقين على أن هذه الحالة كذا كذا كذا، متفقين عليها زين، ولكن نختلف وش؟ بطريقة تطبيقها، طريقة إجراءها، واضح؟ إذا قد يكون محل النزاع هو في تحديد أي الإجراءات هو الأفضل، أي الإجراءات هو الأفضل، هي معيار الأفضلية عند كل شخص، عند المتنازعين. هذا مهم، نفس الشيء، نرجع نفس الشيء للتعريف المفترض إلى الأفضلية، وذلك في سياق يتفق فيه على المبادئ القيمية العامة. إحنا متفقين على المبادئ العامة، يعني إن مثلا هذا العمل جميل، متفقين على لا يندرج تحت الجمال وأن الجمال مطلوب مثلا، والمعيار الوصفي للأفضلية أيضا متفقين على أن أفضل من جهة أنه أكثر عملانية، ولكن كيف نجريه مختلفين. واضح؟ هل بعد نقطة مهمة، أنه إذا كان المحمول في القضية التي تصف هذه الحالة التطبيقية، يعني إحنا قلنا أن القضايا الحالات التطبيقية فيها وصفية، إذا كان المحمول عبارة عن وإيش؟ تقييم. يعني مثلا قلت زي ما قلتونا من شوي لنا الخير قيمة، زين؟ إذا قلنا أن الإحسان الآخرين أفضل من الإحسان إليهم أو خير، زين؟ إذا كان قيمة، هذا القيمة وش وراها؟ وراها لماذا هو خير؟ في أمر واقعي، لأنه مثلا يحفظ الأمن الاجتماعي، لأنه كذا، لأنه يحقق العدالة بين الناس، لأنه يسبب ثقة بين الناس، إذا في أمور واقعية. إذا كان المحمول في الحالة التطبيقية هو عبارة عن قيمة، القضية الوصفية المحمول فيها عبارة عن قيمة، فلابد أن نرجع إلى وش؟ يعني المحمول فيها معيار قيمة، لابد أن نرجع إلى الواقع، لماذا هذا الشيء أعطيناه قيمة؟ واضح؟ قيمناه، قلنا أنه مطلوب أو غير مطلوب، واضح؟ مقبول أو غير مقبول، وش نسوي؟ نعطيه، نرجع إلى الأوصاف الواقعية. تذكرون قسمنا الجمل إلى جمل تحكي الواقع وجمل وش فيها تقيم الواقع، وسمينا الجمل اللي تحكي الواقع جمل وصفية تصف الواقع، والجمل اللي تحكم على الواقع وش فيها جمل معيارية، قضايا معيارية. احنا هلي قلنا الحالة التطبيقية غالبا تكون قضية وصفية، لكن اذا كانت بلسان القضية المعيارية لازم نلتفت الى ويش؟ الى الاوصاف الواقعية التي نشأ منها هذا هذه القيمة، هذا المعيار. واضح؟ اي لازم نذكرها عشان نعرف على اي اساس احنا ويش حددنا قيمة هذه الحالة، مستوى هذه الحالة، درجة قيمناها على اساس نقيمها. واضح؟ اما المقدمة الاولى، المقدمة الاولى اللي هي المبدأ القيمي العام، في هذه المقدمة هني القضايا وش هي؟ قضية معيارية زي ما قلنا شوي، قضية معيارية يعني تتكلم عن معايير، تعطينا مبادئ معيارية على أساسها نقيم الحالات، على أساسها نقيم الأعمال. زين، غالبا القضايا المعيارية وش فيها؟ قلنا شوي انها ما تكون منصوصة، فقط الحالة التطبيقية، عشان كده تصير وايد اختلافات. لما نعرف مبادئ الشخص المحاجج، إذا كان يتفق معك مع مبادئنا نقدر نناقش في الحالة، أما إذا نعرف أنه مدرستين منفصلتين ما نقدر نناقش، لأنه مدرستين منفصلة عنا، لو قال لا نقعد نناقش فوش في المبادئ. زي الحين صاحب ديال الكتاب، صاحب ديال الكتاب في النهاية مركز على أنه وش القيم كلها وش فيها نسبية، تختلف من فرد لآخر، وتختلف ما في ثابتة، وتختلف في الفرد الواحد من وقت إلى آخر على حسب الظروف من زمان بين كل زمان ومكان له قيمة إلا تناسب. زين، في حين لا إحنا مش نعتقد أن القيمة مش فيها مطلقة، ليست نسبية، المبادئ ثابتة، الحالات تتغير ولكن المبادئ، يعني مثلا العدالة وين ما كانت حسن، الصدق وين ما كان حسن، الكذب وين ما كان قبيح. نعم، في عندنا قاعدة اللي عندما يتزاحم القبيح مع الأقبح يقدم القبيح على الأقبح، مثلا الكذب دائما قبيح، ولكن قتل أو المساهمة في قتل نفس أقبح من الكذب. فإذا يعني صار فيه إما أن نكذب أو أن تقتل نفس، لما نقول الصدق نختار وش القبيح على الأقبح، لكن هذا ما يخلي الكذب وش فيه، ما يغير الكذب ويخليه حسن. واضح؟ إذن ما عندنا نسبية. هذا يعني هذه المصادق اللي بهالشكل خلت البعض يتصور بأن القيم نسبية. الكذب لما يأتي إلى قتل مذكور جماعة في الكتاب فهو يصبح حسن، أو لما تحمل الأمانة لما تؤدي إلى إيذاء أحد أو قتل أحد أو يعني إيذاء خطير زين، فهو يؤدي إلى ويش؟ عدم تحمل هذه الأمانة أو هدك هذه الأمانة أو عدم ضمانها، هذا وش فيه؟ يعتبر حسن؟ لا، هو يعتبر قبيح، ولكن في عملية عند التزاحم يقدم القبيح على الأقبح. واضح؟ إذا ما عندنا المبادئ القيمية دائما وش فيها؟ مطلقة. زين، المبادئ القيمية هذه أحيانا عند الإنسان ينشأ بين المبادئ مفاضلة، مفاضلة قيمية. يعني وش مفاضلة قيمية؟ مثلا أقول أن أي الأحسن، خروجي من البيت إلى الدرس أو إلى عمل اجتماعي أحسن، أو بقائي في البيت مع أولادي ألتفت إلى البيت زين، أو العمل الفلاني أحسن، مثلا البحث التحقيق أو المذاكرة عشان الامتحانات. هني وش قاعد أسوي؟ مفاضلة. أيهما الأفضل؟ أيهما الأحسن؟ بناء على وش؟ تفاضل بين القيم. زين، لما أحط المبدأ عندي، المبدأ القيم العام، هذه المفاضلة تصير واضحة على أي أساس أنا أختار. إذا كانت المبادئ عندي واضحة اللي أمشي عليها، المسار العام واضح، تصبح المفاضلة القيمية وش فيها؟ ممكن نختلف، ممكن أحد يقدم على أساس وش؟ على أساس الاختلاف في وش؟ ترتيبي للأولويات اللي هي للمبادئ القيمية في الواقع. واضح؟ إلى المسار العام. المفاضلات القيمية غالباً تأتي كنتائج لاتصاف الموضوع، موضوع الحالة التطبيقية، زي مثلاً أحيانا هي خروجي من البيت زين، أو مشاركتي في العمل الاجتماعي، أو هذا الموضوع. أي أقول أي أحسن، خروجي من البيت أحسن زين، أو كذا 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 كذا، تقابل من؟ تقابل هذا الخروج. واضح؟ أو مثلا أقول مثال أدق يصير الموضوع واحد، المحمولات وش فيها؟ متعددة. يعني مثلا الفعالية اللي بقوم فيها، أطلع من البيت، أدرس، أذاكر إلى الامتحانات مثلا، أرتب البيت، إذا وش عندي؟ الموضوع واحد، الخيارات وش فيها؟ متعددة. في المفاضلة القيمية عادة تكون وش؟ موضوع واحد والمحمولات حقها متعددة. واضح ترتيبة المفاضلة؟ إذا المفاضلة ليست مجموعة من القضايا ما لها علاقة بعض البعض، وإلا ما هي في الواقع قضية واحدة مركبة، موضوع واحد وعدة محمولات يفصل بينها بي أو أفعل كذا أو كذا أو كذا أو كذا. إذن كل مفاضلة قيمية هي محل نزاع، فيها تنازع. عشان كذا لما أحد يستشير مثلا، يستشير أسوي كذا أو كذا، فلتينا بناء على وش؟ بناء على مبادئ، بناء على الأولويات عندش، وشو تقولين؟ اختار كذا. أحيانا لا، المفكر النقدي ما يختار لأحد، يقول أنت فكر وش مبادئ وش أولوياتك، بناء عليها حدد اللي يناسبك. واضح؟ إذا يعطي وش؟ مسار عام. أما الحالة التطبيقية المناسبة ممكن نتنازع فيها بناء على كل واحد ومبادئه. ممكن حتى أحيانا تشوفون البعض يستشير، بعدين ما يسوي اللي يستشير عشرة ولا يسوي ولا واحد منهم، كل واحد يقول ما فهمانية ما فهمانية. إذا أنت عندك مبادئ أولويات ما يعرفها الآخر، كواحد يلتفت إلى مبادئه بناء عليه يختار وش اللي يناسبه. زين، إذا المفاضلة القيمية لأنها عبارة عن موضوع واحد ولكن عدة محمولات، هذه المحمولات متناقضة أو 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 يربط بينها، ولذلك تقع محل نزاع. وش اللي يقطع هذا النزاع؟ هي المبادئ، المبادئ القيمية العامة بناء عليها نختار وش المحمول المطلوب إلى هذا الموضوع المناسب. طبعا بالنسبة إلى المفكر النقدي إذا بيتعامل مع محرجات من هالنوع، إحنا مو دائما وش تنذكر كل المحمولات، يعني كل الاحتمالات المتوقعة إلى هذه الحالة. زين، وهذا اللي عادة لما أقعد أفكر وش لازم أسويه الحين، أي أنا وش قاعد أفكر في الواقع؟ قاعد أفكر في المحمول، فعالية اللي لازم أسويها الحين. زين، هذا بالنسبة إلى كلامنا، بالنسبة إلى أنا إذا أنا بأصيغ وش فيها محاجة قيمية. بالنسبة إلى محاجات الآخرين نفس الشيء، مو لازم يقول لي كل الاحتمالات اللي ممكن يحملها على الموضوع، مو لازم يقول لي كل الشيء يبغى يسويه مثلا. بناء على المثال، أنا كمفكر نقدي أبغى أبني، يعني أكتب أصيغ بنية، بنيتي المحاجة إلى هذا الشخص، وش أسوي؟ لازم أنتبه أذكر كل الاحتمالات على قد ما أقدر، أحاول وش من خلال الكلام أستلم منه الاحتمالات الممكنة لهذا الموضوع. واضح؟ مثلا بالنسبة لي إذا يتبع أصنع محاجة قيمية، لازم أنتبه أن أذكر كل الاحتمالات الممكنة للموضوع، لأنه ممكن أحد الاحتمالات اللي ما أذكره بعدين لما أذكره يغير كل المحاجة، يغير تنظيمها، يغير، يصبح هو الأول، هو المحمول المطلوب. إذا لازم وإيش أول شيء أسوي؟ أذكر كل الاحتمالات الممكنة إلى المحمول. ولذلك دائما لابد أن باستمرار، يعني كل ما أرتب هذه المحاجة، أرتب أعيد صياغتها، أرجع مرة ثانية إلى المحمولات، أشوف طلع شيء، غيرت شيء، يعلى بالي شيء ثاني، سواء من طريقتي أنا في يعني محاجتي أنا الخاصة أو الآخرين. واضح؟ إذا لكي لا نغفل عن جوانب محتملة للنزاع، يجب أن نرجع إلى المقدمة الثانية اللي هي المبدأ، مقدمة الحالة التطبيقية. زين، باستمرار ونفحص في الجوانب الوصفية الأخرى التي قد تتصف بها الحالة المعنية ما يجعلها عرضة إلى ويش؟ إلى أن ممكن تكون حالة تطبيقية أخرى، محمول ثاني هو يبغى. واضح؟ لمبدأ قيمي آخر، وقد يقود تطبيقي إلى نتيجة مختلفة. نذكر كل المحمولات المتوقعة بالنسبة إلى الحالة التطبيقية. هنا في إضافة بعد في النقطة، أن أحيانا نكتشف من المحمولات المتعددة أن المبدأ القيمي إلا فهمنا إلا تصورنا أنه يعتمد عليها الإنسان من خلال تطبيقه، من خلال سلوكه، يعني تعدد المحمولات اللي يذكرها أو اللي نجمعها من كلامه نستنتجها، ممكن واحد اثنين ثلاثة نكتشف أنه إيش؟ مو دي المبدأ اللي قائم عليه هذا المبدأ القيمي، مختلف. نكتشف وش خطأ في المبدأ القيمي اللي استنتجناه، لأن قلنا المبدأ القيمي غالبا ما يكون مذكور، أو ممكن لا يذكره ولكن فعلا في سلوكه في تطبيقاته ما يبني عليه، يبني على مبدأ ثاني. كثير من اللي يتصور مثلا إلا هو يعتقد معتقدات معينة، بس لما نروح بعدين نشوف سلوكه تطبيقاته نشوفه بعيد عند المبادئ، مبادئ مختلفة. واضح؟ إذا الحالات التطبيقية إذا درسناها، درسنا المحمولات، ننتبه إن هذه الدراسة ممكن تأثر حتى على التغيير إلى ويش؟ تغيير المبدأ القيمي حق المحاجج نفسها، المبدأ القيمي العام. بعد من النقاط اللي لازم ننظر لها العواقب، عواقب هذه الحالة التطبيقية. إحنا لو قمنا بهذا العمل وش عواقبها؟ وش آثارها الإيجابية والسلبية، مو بس ننظر إلى الجهات الإيجابية، ولو ننظر أيضا إلى العواقب الجهات السلبية. نفس الشيء هذا العواقب ممكن تكون ويش محل نزاع، أحيانا النزاع مو على نفس الحالة التطبيقية، إحنا متفقين على السلوك، ولكن إلى عواقب كذا وكذا وكذا، الطرف هذا ما يتحملها، الطرف الثاني يقول لا أنا أتحملها. لما يصير العواقب واضحة، نفس الشيء نقدر نعالج ويش النزاع بطريقة أفضل. أحيانا إحنا نبني، يعني نعطي حكم بناء على، يعني نقول لا هذا مو زين، لو إيش؟ لأن عواقبه إحنا عاطين في بالنا على العواقب، بس الشخص ما يشوف إلى ويش الجهات الإيجابية فيه، فلازم نذكر ويش عواقب سبب اختيارنا إلى هذه الحالة أو ربطنا إلها الحالة التطبيقية. يعني نذكر أول شيء الجهات الإيجابية فيها، ثم نذكر أيضا عواقب عشان نقدر نوازن ونقيم بشكل صحيح، يصير تقييمنا واقعي. واضح؟ طبعا مو بس العواقب الواقعية، وإنما حتى العواقب المحتملة اللي ممكن لو إحنا ما طبقنا بشكل صحيح، وشو ممكن يصير لو إن كل ما يحتمل أن نقع فيه نحاول إن نذكره. طبعا هنا نرجع لخلفياتنا المعرفية، نرجع لتجارب الآخرين، يعني الاستشارات تساعد في ويش في تحديد بعض العواقب، الالتفات إلى بعض عواقب الموضوعات إيجابياتها وأيضا الجهات السلبية العواقب الحكم. قلنا ان صاحب الكتاب يقول بين ويش المبدأ القيمي وش فيه متغير نسبي، وعشان كده بتشوفون في الكتاب انه يذكر نقاط، يعني عبارات تدل على النسبية. مثلا اذا جرت الامور على قدم المساواة، يعني اذا جرت الامور كما هو المعتاد على قدم المساواة، يعني انه في الحالات كلها تجري هذه الامور بهالطريقة بشكل متساوي. يقول هذه العبارة من العبارات اللي تدل على ان هناك ويش استثناءات، العبارة اللي تدل على ان اذا جرت الامور على قدم المساواة، يعني انه ويش ممكن تجري، ممكن ما تجري الامور على قدم المساواة، مو كل الحالات لها مبدأ، لها نفس المبدأ. الإنسان نفسه ممكن تختلف حالاته من وقت إلى آخر. يقول هذه العبارة تدل على أن القيم وش فيها نسبية. كيف نتعامل مع المبادئ القيمية؟ احنا قلنا أن المبادئ القيمية وش فيها غير منصوصة غالبا، ما نذكرها زين في الكلام العادي، ما تنذكر في المبادئ. طبعا الحين في الأبحاث الجديدة أول شيء يذكرون المبادئ، مبادئ البحث مثلا، المبادئ التكوينية للبحث، المبادئ المعرفية، المبادئ الوجودية، يذكرونها بالتفصيل. بس عادة في الكلام العادي أو في حتى أكثر الكتب القديمة يعني ما يذكرون فيها المبادئ، أقول يدخل في الموضوع المقدمات اللي يحتاجها الموضوع، مو المبادئ القيمية اللي بنى عليها الموضوع، ما يذكرها، مضوية في الكلام. زين، فإحنا مش نحتاج استخراجها وإعادة صياغتها بنفس طريقة الصياغة اللي أخذناها من قبل إلى المحاجر. نحن نحدد الموضوع، نشوف وش المقدمات الداعمة، وش المقدمات النتيجة اللي نبغى نوصل إليها، اللي هذا المبدأ هي اللي بيكون النتيجة، وهكذا. إذن أحدد المبدأ بحيث نطمئن بأن واقعين هذا هو إيش المبدأ القيمي الحاكم على هذه محاجة، الحاكم على هذا الكلام. واضح؟ بنفس الطرق السابقة للتحديد. آخر شيء النتيجة أو الحكم القيمي الخاص، نفس الشيء النتيجة بتكون ويش حكم قيمي، يعني نتيجة ويش فيها معيارية، قضية معيارية، يجب أن تفعل أو لا، أفضل أن تفعل أو لا، مطلوب أن تفعل أو لا. واضح؟ يعني القيمة فيها معيار، إذا تعتبر القضايا المعيارية وليست قضايا وصفية. بعد يرجع يأكد صاحب الكتاب على أنه من الأفضل، يجب مي واضحة، لازم وش معيار الأفضلية، لماذا من الأفضل، أفضل من جهة علمية، أفضل من جهة عملية، أفضل من جهة جمالية ذوقية؟ لماذا هو أفضل؟ لماذا يجب أن أفعل؟ لازم نذكر ويش الأوصاف الواقعية إلى هذا هذه القيمة. واضح؟ الأسئلة النقدية تذكرون في المحاجة من قبل أخذنا 7 أسئلة صح؟ هذه السبعة بعد موجودة هنا، ولكن بالإضافة لها 5 أسئلة ثانية. السؤال الأول في المحاجة القيمية الافتراضات التعريفية للقيم، أفضل عندك بأي معنى، يجب عندك بأي معنى، وهكذا. واضح؟ بعد هذه الحالة التطبيقية هل لها جوانب وصفية واقعية أخرى أو لا؟ له المحمولات اللي تكلمنا عنها من قبل. زين؟ مو شرط المتكلم يذكر كل المحمولات كل الاحتمالات، ولا عشان كده إحنا لازم نبحث في كلامه في محمولات ثانية أو لا. واضح؟ زين. هل هناك إجراءات أخرى محتملة كتطبيق؟ يعني الحين ذكر لنا إجراءين. زين؟ في إجراءات ثانية محتملة في كلامه أو لا؟ مطوية، واضحة، غامضة؟ واضح؟ نجمع الإجراءات، لا نعتمد كل شيء على الوضوح، ناخذ هذا لو موجود ناخذ، لا، لازم ويش؟ نحلل الناس، نشوف في إجراءات ثانية اعتمدها قريبة، بعيدة. زين؟ لا، ما عندنا شيء، ما عندنا شيء، كله كلامه. زين؟ ولكن بالتحليل نحلله، مو كل شيء ممكن يكون واضح، عادة يصير فيه مطوي، كلام مطوي. إذا في عندنا الافتراضات التعريفية، جوانب الوصفية والإجراءات، هذه 3 نقاط لازم نلتفت لها. طبعا هذه نقطة أساسية، يعني لما نعرف لما بيتضح عندنا وإيش المبدأ القيم اللي اعتمد عليه، ما نقدر نستخرجه بشكل مباشر نحدد وين موضوعه وين لا، وإنما أول شيء لازم نعرف وهو كيف أعرف الأفضلية، على أساس الفائدة، على أساس العلم، على أساس العمل، على أساس على أي أساس، كيف شو اسمه وش المحمولات اللي عندي في الحالات التطبيقية، كيف سلوكه، كيف تطبيقه، كيف الإجراءات اللي يتخذها، الإجراءات المفترضة، هل هي تركز على الجهة الاقتصادية، تركز على الجهة الاجتماعية، تركز، تعطينا وش جو عام إلى المبدأ القيم اللي ممكن يكون اعتمد عليه. واضح؟ كل ما صار تحليلنا أكثر إلى الناس قدرنا نحدد المبدأ القيمي بشكل أدق. إذا ما هو المبدأ القيمي خلف هذا الحكم، الأحكام القيمية أو الحكم القيمي؟ ثم هل جاء هذا المبدأ كنتيجة لمفاضلة قيمية؟ يعني هل فيه مفاضلة، هو نفسه المؤلف قام بمفاضلة قيمية، يعني حدد إحنا ينطبق هذا المبدأ اللي اكتشفناه على ويش؟ إذا كان في ويش خيارات متعددة، محمولات متعددة، وهو فاضل بينها أو لا. هذه المحمولات أحيانا يمكن الجمع بينها، هذه الحالات التطبيقية يمكن الجمع بينها أحيانا أو لا، في مفاضلة قيمية نكتشف في مفاضلة أو لا، لأن المفاضلة عادة ويش تكون محل نزاع عند نفس المحاجج، يقدم على أي أساس قدم الأول، الخيار الأول على الثاني، المحمول الأول على الثاني. واضح؟ آخر سؤال، هل هناك عواقب محتملة للحكم القيم الخاص اللي حددناه قررنا النتيجة النهائية لو وصلنا لها في عليها عواقب وآثار سلبية أو لا؟ هذا اللي ذكرناه في معايرة المحاجة، لابد أن ندقق في أنواع الافتراضات، يعني العناصر غير المنصوصة. في عندنا تعاريف، في عندنا قضايا وصفية غير منصوصة، مثل مثلاً اللي هي هل حالات التطبيقية المحمولات اللي ممكن تكون بشكل غير مباشر مذكورة، احنا نحاول مع التحليل نكتشف بالضبط هو شو يبغي يقول، وش المحمولات اللي يوصفها، وش الحالات التطبيقية اللي قاعد يذكرها. واضح؟ وفي عندنا بعد القيمية، الافتراضات القيمية، في مفاضلة قيمية والله لا، وش هي هذه؟ واضح؟ الخيارات اللي يطرحها. في عندنا حتى نعاير المحاجة القيمية بدقة، عندنا 3 طرق ثلاث أنواع إلى المعايرة. طريقة واحدة هي الطريقة المعتدلة المطلوبة، وفي طريقتين، وش فيها؟ فيها إفراط وتفريط. الطريقة الأولى يسمونها مغالطة رجل القش. وش يعني؟ يعني أحيانا ننقل كلام، نعيد كلام، إحنا المحاجب ونعيد صياغتها، نعيدها، نحدد الموضوع والقضايا الداعمة والمحددة، واحد اثنين ثلاثة، لازم نوصل لنتيجة وشكلها، هو من وين، متصلة منفصلة إلى آخرة. زين، أحيانا نعيد المحاجة وإحنا قاصدين أصلا، إحنا ناويين على أنه إيش، نضرب المحاجة، إحنا في نفسنا أنه إيش، نبغى نسقط المؤلف. في المنطق يقولون أي أسهل، قتل عالم بعد اعتراف بعلمه، أو لا، تسقيطه علميا وبعدين قتله، تسقيطه بعدين قتله. فإحنا نأخذ كلامه ونحاول أن نحلله بطريقة، وش فيها؟ بطريقة غير منصفة، نحلله بحيث أن نقول كلامه فاسد، نوجه كل كلامه، ما نوجه كل كلامه على أساس أن هذا الرجل وش فيه، فاسد، هذا العالم آراء فاسدة، عشان يصير مثل رجل القش، يسهل ويش ضربه والقضاء عليه سهولة. السلام عليكم، واضح؟ إذن هذه الطريقة طريقة غير منصفة، واضح أنها غير مطلوبة وغير منصفة، لازم ننتبه أن إحنا ما نقع فيها، نصير ويش أمنا على شرح مهما كان هذا العدو ومهما كان أفكاره، ولكن نصير ويش ننقل كلام بأمانة والحول إلى محاجة بأمانة، ما نزيد ولا ننقص ولا نحط ويش آراءنا الشخصية ضمن المحاجة، ننقلها وننقلها بموضوعية. زين، هذه النقطة الأولى أو النوع الأول. النوع الثاني من التعامل مع المحاجات، مبدأ الفهم السخي. وش يعني؟ يعني أني ونشرحه بحسن نية إلى درجة أن احنا ويش نوجه، يعني نوجه كلاما، نبينه بأحسن ما يمكن، نلمعا، واضح؟ يعني نحط نفس الشيء، يصير فيه دخل إلى مفاهيمنا، إلى تصوراتنا، ولكن تهني تدخل وش فيه؟ تحسيني، مو تدخل تخريبي زي الأول. هذا نفس الشيء وش فيه؟ غير مطلوب، غير معتدل. أحلى لازم نتعامل مع المحاجات بوش؟ بموضوعية، واضح؟ لا نزيد عليه شيء ولا ننقص منه شيء. إذن المطلوب هو الأخير، مبدأ الفهم المعتدل إلى المحاجة، نحاول نحن نجد نشتهد في أن نحللها بها هي، ما نضيف عليها شيء ولا ننقص منها شيء، ونعتدل في بيانها ونستخدم المعايير المنطقية في بيانها، خلاص، واضح؟ لا نحاول نحسنها إذا كانت قبيحة، ولا نحاول نقبحها إذا كان فيها شيء من الحسن، واضح؟ إذا لا نضيف من غير أسباب. لماذا؟ لأن تذكرون لما قلنا من قبل الحياة اللي احتاج إلى إضافة كلمة، جملة أصلا، جملة غير منصوصة، ولكن إذا كان في سبب، إذا كان مثلا حسينا بأن بين الجملة الأولى والجملة الثانية ما في رابط، في شيء مختفي، في حلقة مفقودة، وش نسوي؟ نبحث عنها ونضيفها بما تناسب مع الناس، مو النص مثلا فلسفة ينضيف جملة عرفانية، أو نص كلام ينضيف جملة فلسفية، لا، تتناسب مع مزاج المحاجج بحيث يقبلها، لو سمعها يقبل انه يبنى عليها، واضح؟ ناخذها بما يتناسب معه، اذا في مبرر، في سبب، ومتناسبه معنا. اذا لما نستخرج مقدمات غير منصوصه، اول شيء ان في حلقه مفقوده، في فراغ منطقي، في شيء ينقص الوصل بين الجمل، زين؟ بعد ان هذه شو اسمه المقدمه اللي بنضيفها يقبلها المحاجج لو سمعها، يعني تناسب مع مبانيه، تناسب كلامه زي ما قلنا، واضح؟ حتى نقدر واقعا نحدد سياق المحاجه والمقدمات المنصوصه في المحاجه، يعني خلاص نرتبها سياقها كامل، زين؟ ايضا في عندنا اسئله لازم نسال نفسنا فيها. السؤال الأول من الأسئلة النقدية، ما هي خلفية المحاجج؟ إلى ماذا ينتمي؟ متكلم، فيلسوف، هذا يؤثر في ويش؟ في تحديد المقدمة غير المنصوصة، زين؟ من هو الجمهور المقصود بهذه المحاجة؟ تتكلم جماهير عامة، تتكلم متخصصين، أيضا يؤثر في ويش؟ المقدمة غير المنصوص، وأيضا حتى في تنظيم المحاجة يؤثر. ما طبيعة الحجاج المخالف الذي قد يطرأ على المحاجة في إطار المقصودين بها؟ يعني مثلا لو نتكلم عن الحجاب، وش طبيعة المخالف؟ رافض تماما إلى الحجاب، أو لا عنده مشكلة جزئية مع الحجاب في منطقة معينة، مثلا لأن مثلا في الخارج عنده مشكلة مع الحجاب، مو مطلقا عنده مشكلة مع الحجاب. وش نوعية الحجاج المخالف؟ أيضا يؤثر على وش؟ على تحديد سياق المحاجة وصياغة المقدمات، واضح؟ تنظيم المقدمات حتى المقدمات غير المنصوص. تقريبا آخر شيء يتكلم الكتاب بالتفصيل عن سياق المحاجة ومحددات السياق، يعني يعطينا تقريبا جزء من نظرية المعرفة، إلا وش كيف نحدد السياق إلى أي محاجة، إلى أي نزاع، إلى أي فكرة. زين، من زمن اليونان إلى اليوم يقولون القضية المعرفية، أصلا العلم المعرفة هو عبارة عن إيش؟ الاعتقاد، يعني تصديق، يعني في حكم، وهذا الحكم وش فيه؟ صادق، أحيان صادق مطابق للواقع، مقبول زي ما قلنا من أول على حسب المعيار، وموجه. موجه يعني وش؟ يعني في عليه دليل مبرر. زين، إذا عند اليونان المعرفة وش هي؟ الاعتقاد الصادق المبرر أو الموجه. اعتقاد يعني في متصورات، تصديقات صادقة، يعني مثلا مطابقة للواقع كمعيار لما مشهور يعني عند نحن المسلمين حتى الفلاسفة العقليين. أما عند القرب يعني صادق، يعني الناس تقبله مثلا، مقبول عند الناس. عند براغماتية صادق، يعني في فايدة للإنسان، واضح؟ زين، مبرر يعني عليه دليل أقدر أستدل عليه. إذا مثل نقول مثلا شريفة عندها معرفة، تعرف مثلا عندها إحاطة بوجود الله سبحانه وتعالى، لما يصير عندها حكم إن الله موجود، حكم هي حكمت، مو سمعات إن الله موجود، لا هي عندها اعتقاد بأن الله موجود. زين، وهذا الاعتقاد وش هو؟ مطابق للواقع، مو خرافات، مقصد الخرافات معارف، وأيضا موجه، يعني تقدر تستدل عليه، تقدر تجيب أدلة عليه، واضح؟ مبرر أو موجه. ديكارت طرح نظام جديد للمعرفة سماه منهجية الشك، يعني أشك في كل شيء، إلا قال أنا أفكر إذا أنا موجود، شك في كل حاجة، يعني قال أنا أفكر، أنا عندي قدرة على التفكير، عندي قدرة على التعقل، يعني إذا عندي شو اسمه، عندي منطق، لذلك أنا قاعد ويش؟ قاعد أفكر وأحدد، وأصلا شكيت في كل شيء في البداية، إذا عندي منهجية، زين؟ عندي منطق. فطرح منهجية الشك في كل شيء من أجل ويش؟ الوصول إلى المعرفة. المعرفة عنده وش؟ اليقين التام الذي لا شك. طبعا هذه على نقاشات وايد في الإسلام، لا الشك في كل شيء يعني وش؟ يعني إلغاء كل شيء، كل شيء تلغيه وتبدأ من جديد تأسس المعارف. يعني ما يعني يضرب أول شيء، ما في شيء قدسي، ما في شيء مقدس، مو بس ما في شيء مقدس، تعتبر نتيجة متقدمة. يعني ما يشك حتى في البديهيات، اجتماع النقيضين، كل شيء، كل شيء الشك مطلق. مبدأ منهجة، طبعا هو ما قاعد يتكلم عن عناصر، قاعد يتكلم عن منهجية، يقول منهجيتنا في المعرفة هي الشك في كل شيء. يعني ما عندنا مبادئ ثابتة، الأصل في المعرفة هو الشك. إذا أنت شكيت صارت منهجية في الشك، سوف تصل إلى اليقين الذي لا شك فيه، توصل لليقينيات من خلال منهجية الشك، واضح؟ يعني المبدأ عندنا إن إحنا وإيش؟ نشك ونمشي مع هذا الشك لزين ما إما نقتله نوصل لليقين، أو إنه يبقى ثابت يغلبنا، واضح؟ نستدل على، نحاول نذكر أدلة، نحاول إلى زين ما يضعف يضعف الشك إلى أن يموت، نوصل إلى يا العدم الشك نوصل إلى اليقين. إذا المعرفة عنده هي اليقين التام الذي لا يخالطه شك. هذه هي في بنية أي محاجة، سواء كانت قيمية أو وصفية، لازم نبحث في الموضوع، نحدد الموضوع، نحدد النتيجة، نحدد المقدمات الداعمة وغيرها، يبناها باسم باب المراجعة، كيف ننظمها، سياق المحاجة، هذه كلها اللي أخذناها في البداية. آخر شيء يذكر الكتاب على تأكيدات، نقاط يجب أن نؤكد عليها في معايرة المحاجة، يعني لما نرجع نكتب النسخة المعيارية إلى المحاجة. زين، تحديد نطاق المحاجة بوضوح، يعني إذا المحاجة يتكلم عن الإسلام في أمريكا مثلا، له هذه الخصوصية، هذه الخصوصية، هذه الخصوصية. أنا مو أي أقول الإسلام، لا فلان يقول الإسلام له هذه الخصوصية، لا هو قال الإسلام في أمريكا، الإسلام في القرن الفلاني. إذا أحدد وش أنتبه إلى نطاق المحاجة، تكلمنا عن ذلك في الأيام الأولى. أيضا تحديد سياق المحاجة ومن هو المخاطب، زي ما قلنا شوي، من هو المخاطب في هذه المحاجة، مسلمين غير مسلمين، أي توجه اجتماعي، توجه سياسي. النص على كيفية، على كل قضية ضرورية للانتقال إلى النتيجة، يعني ويش نص، يعني ما نعتمد على قضايا غير منصوصة، لازم ننصص، نصيغ القضايا الموجودة ونربط بينها، إذا احتجنا في الربط إلى إضافة نضيف، ولكن عندنا ويش دليل، عندنا مبرر للإضافة. دائما نبدأ في صياغة المحاجة لماذا؟ لماذا انتقلنا من هذه القضية إلى هذه القضية؟ عشان نوجد وشنا في رابط بين القضايا. إذا ما في رابط، نوجد الرابط من خلال ويش الرجوع إلى تحليل النص من جديد، ونشوف في قضية تحتاج إلى إضافة، قضية غير منصوصة تحتاج إلى إضافة إلى ربط بين هذين القضيتين أو لا. آخر شيء يقول لنا المحاجات المشابهة نقرأها، نتابع. زي مثلا أي واحد بيكتب عن أي موضوع، لو مقال صغير، موضوع محل نزاع، يروح يشوف كيف كتبوا فيه، كيف ناقشوا فيه. المحاجات الأخرى تخلي الواحد عنده انفتاح ذهني، عنده خلفية، تقوي خلفية المعرفية عن الموضوع. إذا ننفتح ذهنيا وعمليا على المحاجات الأخرى، هذا يساعدنا على تعيين التعاريف الافتراضية، على تعيين المقدمات غير المنصوصة، على تعيين العواقب زي ما قلنا من شوي. إذا مو مباشرة لما أشوف محاجة أروح أنتقدها، لا، أروح أشوف محاجات تشبهها، كيف تعاملوا معها مثلا، وش الإيجابيات والسلبيات في هذا وذي، تبين لي وش العواقب، تعطيني قضايا داعمة أكثر. واضح؟ إلى حد هنا تقريبا خلصنا تفكير النقدي. طبعا في جزء